قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إقصار الثقب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن علي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإقصار الخطب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إقصار الخطب، أي جعلها قصيرة غير مطولة، ويحرص فيها على الاتيان بالكلام الجامع والكلام النافع الذي يفهم ويحفظ بدون إطالة. هذا المقصود من الترجمة، أي المقصود أن تكون قصيرة ولكنها جامعة ومشتملة على المطلوب من غير تطويل. قال أبو داود رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة بإقصار الخطب. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، أي أن نجعلها قصيرة ولا نطيلها. والترجمة هي على وفق الحديث وعلى وفق الحديث، لأن الحديث أمرنا بإقصار الخطب وترجمة إقصار الخطب. وقد جاء حديث عديدة في ذلك، ومنها الحديث الذي فيه أن قصر الخطب الذي يطيله أطول ثلاثة مئنة من فقهه. فسبق أن مر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته خطبا وصلاته خطبا.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير محمد بن عبد الله بن نمير ثقه اخرج له اصحاب ابن سته وابوه ثقه اخرج له اصحاب ابن سته
عن العلاء بن صالح
عن العلاء بن صالح وهو صدوق
له اوهام
وصدق له اوهام اخرج له
ابو داود والترمذي والنسائي
صدق له اوهام اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي
عن علي بن ثابت
إنما هي كلمات يسيرات يعني قليلة، ولكنها قليلة الألفاظ واسعة المعاني، كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيأتي بكلام القليل المبنى الواسع المعنى. وكلامه عليه الصلاة والسلام جوامع، وكان لا يطيل لا يطيل المرأة، وإنما هي كلمات يسيرات. صلى الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمود بن خالد
محمود بن خالد الدمشقي هو ثقة أخرج حديثه أبو داود أبو داود بن نسار بن ماجه عن الوليد وهو بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن شيبان
أبي عبد الرحمن النحوي أبو معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الذنوب من الإمام عند الموعظة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه أنه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن ثور بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحضر الذكر رجل من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ثم ورد أبو داود رحمة الله عليه حديث
باب الذنوب من الإيمان عند الموعظة.
باب الذنوب قال أبو داود: باب الذنوب من الإيمان عند الموعظة أي عند الخطبة. والمقصود من ذلك أن الإنسان يذكر إلى الجمعة ويقوم قريبا من الإمام حتى يسمع الخطبة حتى تكون واضحة عنده ولا يفوته منها شيء. وقد ورد فيه الأحاديث منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود هو حديث
سمع
بن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضر الذكر رجل من الإمام ولا تتباعد عنه
فإن الرجل لا
يزال
يتباعد
حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فحضور الذكر هو من الخطبة أو رجل من الإمام لأن حتى تمكن من القناع وحتى تستوعب ما يقوله في خطبته وفي موعظته ولا تتباعد عن تجد سوء فيه نعمد وتختار مكان بعيدا عن الإمام لأن هذا يفوت عليكم تحصيل الصفوف الأولى التي فيها الأجر العظيم وفيها الكلام الجزيل وأيضا يفوت عليكم عدم صنع الخطبة أو عدم وضوحها أو غلط شيء منها. فيقول الإنسان عندما يتباعد ولا يقرب من الإمام يعني لمقدم المسجد ولا يقرب الشق الأول ولا الذي يليه ولا الذي حوله وإنما يجلس في طرف المسجد وفي آخر المعصر المسجد فإنه بذلك يفوته الأجر العظيم الذي هو تحصيل الثواب على الصفوف الأولى وأيضا يفوته التمكن من سماع الخطبة والاستفادة منها. وقد جاء ذكر الجنوب في بعض الأحاديث التي فيها أنه قام رشا ولا مركب وجنى من الإمام وقد فرق الله بها الحديث في ذلك. وكذلك أيضا حديث تأخر عن الصفوف الأول مر بنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فاعتموني وليعتم بكم من بعدكم ولا يزال القوم يتأخرون حتى يغفرهم الله ولا يزال القوم يتأخرون حتى يغفرهم الله. وهذا الحديث قال: ولا تتباعدوا فإن العبد لا يزال يتباعد حتى يغفره الله في الجنة وإن دخلها حتى يغفره الله في الجنة وإن دخلها. يعني إن المقصود يكون مقصود أن يغفر الدخول فلا يستفيد منها كما استفاد منها الذين دخلوها من الظلم او الوهله او انه يؤخر فيها بالدرجات يعني كي يكون يعني متاخر في الدرجات يعني في درجات الجنه. ومقصود من ذلك ان التباعد عن الامام وعدم الاتيان الى الصفوف الاولى وعدم القرب من الامام وسماع خطبته واختيار داخل المسجد فانه يفوت هذه الامور ويكون ذلك من أسباب التأخير. إما التأخير عن دخول الجنة وأنه لا يدخلها مع أول ما يدخلها وبذلك يفوته الاستفادة منها في الوقت الذي كانت داعبون لها أولا قد استفادوا من نعيمها أو أن مقصود من ذلك أنه يكون مؤخرا فيها بمعنى أنه في درجة النازلة وقد فوت على نفسه أن يحصل الدرجات العالية. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا تجاوزوا النار ومروا على الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة عند الجنة والنار ويقصهم بعضهم لبعض ويكون هذا القصاص ثمرته ونتيجته هو التفاوت في درجات الجنة لأن المظلوم يأخذ من حسنات من ظلمه ويكون ذلك رفعة له وذلك يجوز إلى من الظالم يكون نقصا في حقه وقلة في درجته فليس هناك إلا الحسنات لأن الحقوق التي تكون بين الناس التقصد فيها إنما هو بالحسنات والأعمال الصالحة كما جاء في الحديث أشهدون من المجلس قالوا يا رسول الله المجلس فيما ما يدرك ما عنده ولا متاع هم لما سئلوا هذا السؤال تنظروا إلى ذهنهم مجلس الدنيا مجلس الدنيا والذي ما عنده درهم ولا عنده متاع ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد مجلس حقا وهو مجلس الآخرة والذي في يوم القيامة بصلاته والزكاة وصيامه وحج ويأتي يقف هذا والله هذا ويقول الجنة هذا ويأخذ العلم حسناته وعلم حسناته ثم تعرف أن سيد حسناته أخذ من سيئات فضل عليه ثم تبع بنعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله.
علي بن عبد الله هو ابن المديني. علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وهو من أجل شيوخ البخاري والذي قال عنه البخاري ما استشعرت نفسي إلا عند علي بن المديني ما استشعرت نفسي إلا عند علي بن المديني
عن معاذ بن هشام
هو صديق
الأبوان صديق الأبوان
صديق الأبوان أخذ حديث أصحاب في الستة
قال وجدت في كتاب أبي بخط يده وأنا أسمح منه
أبوه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب في الستة وهذا هو إجابة وجده في كتاب أبيه وهو بخط أبيه ولكنه لم يسمعه منه هو من حيث ال 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 الاستماع طبعا ما في سماع ولكن الاستماع هو نوع من انواع التحمل هي الاستماع هي نوع من انواع التحمل ولكنها دون تلك التي هي السماع ودون العرض ودون الصدق او الاعلام التي هي اعلى منها لكن إذا وجد يعني ما يشهد لها وما يوجدها فإن الأمر يكون واضحا أنها معتبرة وأنها قد اعترضت يعني ما يؤيدها وما يدل عليها. ايش؟ أن يقول ذلك موجود ولكن خلاف الصناعة صناعة الحديث وسمع الحديث الذي انتشر على الحديث يعني هذا الذي رواه كان عليه رجل القتيل والا هو هو مر عن حديث يروي عن حديث مع يروي عن حديث عن قتال اخرج من جعان الشريف الجهري قطع اخرج الى صاحب ابن الشده
عن يحيى بن مالك
عن يحيى بن مالك وهو
ثقة رجل قال
الترمذي. هو ثقة رجل قال الترمذي ستة الترمذي.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه أخرجه أصحاب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يقطع الخطبة للأمن وحده. قال حدثنا محمد بن العلا أن نبيل بن حباب حدثه قال حدثنا حسين بن راقد قال حدثني عبد الله بن هريرة عن أبيه رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راقدا حسن عن حسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يعتران ويقومان فنزل فاخذهما فقال ثم المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر ثم اخذ في صدره.
وما رضي ابو زيد رحمه الله هذه الترجمه وهي باب الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث أن يحكى الخطبة بأمر يحدث، يعني إذا كان هناك أمر يحكى بها الخطبة فيشوه قطعها ويطلقه قطعها بأن ينزل من المنبر لحاجة، وكذلك أن يأتي بكلام لا علاقة له بالخطبة يتعلق بأمر الذي نزل من أجله أو الأمر الذي قطع الخطبة من أجله، ثم يعود إلى خطبته وقد ورد أبو زيد رحمه الله حديث أبي حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء الحسن الحسين الجمال يحمراني يعذراني ويقومان، فلما راهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فقطع الخطبة ونزل وحملهما وقع ذلك على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أمركم ذلكم فتنة، قال إن لما رأيتهما لم أقدر هما عادوا إلى قتلهم فإذا ما يشوف الإسلام قطع الخطبة بكونه انتقل من مكانه الذي يوجد فيه هو المنبر لنزل ورأي الحسن الحسين حملهما، ثم بين للناس الذي دفعه إلى هذا الفعل وإلى قطع الخطبة وأنه لم يقدر لما رآهما، وذلك من رأفته وشرفته ورحمته ورحمته صلى الله عليه وسلم، فثم عادوا إلى خطبته وأهلوا إلى قطع الخطبة بعد الخطبة بعد أن نزل واحد الطفلين وحملهما معه وجعل يخطب الناس وبين الأسباب التي دفعه، وكل هذا فيه قطع للخطبة، قطع الخطبة بفعله وأيضا خطابه لهم لجلال السبب الذي جعله يقطع الخطبة، ثم أيضا فيه كون الإنسان عندما يعني يأتي شيء يكون مطالبة ويتبع به وهو النفس وتطبيق النص ووضوحه، فإنه يقول صدق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حصل منه عدم صبر ورضي به ورحمة قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم ولا لكم بها، والله تعالى قال إنما أموالكم ولا لكم بها، وقال صدق الله، لأن هذا الشيء عندما حصل سببه لأنما حصل ذلك الشيء لا يقتضى أظهر مدى حصوله وانقضائه، وأن الله عز وجل صدق بما قال، لأن هذه القضية وهذه الواقعة مما يوضح هذا ومما يدل بجلال وضوح على هذا الشيء، ولهذا قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا يقال عند الأمور المناسبة وعند الأمور التي فيها الوضوح والجلاء في انطباق حصول انطباق النفس على قضية من القضايا يدل على وضوحها، وأن هذا في غير الوضوح، ومثله الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أنوره بمكة لما قال من وليت على المكة قال وليت عليه من أمزة، قال وما يجعل ابن أمزة قال مولى من المغلي، قال وليت عليه مولى قال إنه علي بكتاب الله عليه الضلال، قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قراما ويرفع بآخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب قراما ويرفع بآخرين، لأن النفس ظهر انطباقه على حادثة معينة وعلى قصة معينة يعني يظهر بوضوح يعني صدقه وتحققه، فهنا قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء أبو قريش، محمد بن العلاء من كلام أبو قريش البصري، البصري قطعة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن زيد بن الحباب
وهو ثقة
قال رحمه الله تعالى: باب الاحتبال والامام يخطب. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا مفرد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الخطبه يوم الجمعه والامام يخطب.
ثم ورد ابي داود رحمه الله باب
الاحتباء والامام يخطب.
الاحتباء المقصود به ان الانسان يجلس على يديه وينفذ ساقيه ثم ياتي بقطعه من القماش ويشدها على ظهره وعلى مقدم ساقيه فيكون جالسا على هذه الهيئه التي هي كانت قعد على يديه ورجليه ويعطم بساقيه ثم شد على ظهره على مقدمه ساقيه لقطعه من القماش وقطعه من الثياب حتى يعني يكون مستقرا على هذه الرؤيه. وقد تستعمل اليدان بدل القطعه من القماش بان يعني يضم يديه على ساقيه فيكون محتميا بذلك. هذا هو الاحتلال. وقد جاء وقد أرد أبو جعوزة عنه حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبة والإمام يخطب الحبة يوم الجمعة والإمام يخطب. والحبة في ذلك لأن هذا رجل من النوم ويؤدي إلى انتقاض الوضوء يؤدي الى انتقاض الطهاره فارسل عليه الصلاه والسلام الى البعد عن الشيء الذي يكون سببا في كاد اليوم وما يتوفر عليه من انتقاض الوضوء لان النوم من اسباب المكروه اذا حصل والانسان يعني يكون يحصل من النوم يقوم الشباب ذلك بسبب خروج الرحمن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وشاء الشهر العين وشاء الشهر اذا نامت الايمان سبقا وشاء فكون الانسان يعمل هذه الايه يكون سببا في نومه والنوم يترتب عليه تطور يترتب عليه تطور لانه جمهوريه يترتب عليها ان تطور ذره فيترتب على ذلك ان يقوم ويتصدع ويتوضا فيجوز على نفسه أو يفوت على نفسه أول خطبة وقد تفوته الصلاة أو يفوته شيء من الصلاة. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى عدم هذا الفعل ونهى عن هذه الحبوة والإمام يخطب يعني لذلك. إلى هذا هو الفكرة في هذا. والاحتباء له معنى آخر وهو الذي جاء في أحاديث الصحيحين وفي غيرهما النهي عن اشتغال الصمة وعن الاحتباء بالثوب الواحد وهو الذي يكون يجلس ويلف على نفسه ثوب واحد لانها تبدو عورة من فوق اذا كان مع لباس اخر لان اذا كان ثوب واحد ولف على نفسه يعني هذا تبدو عورة من فوق فمنع عنه او نهي عنه لذلك حديث الذين يعشقون وعن حبل الحبلة وعن الاحتباء هذا غير هذا لأن هذا الاحتباء يوم الجمعة من أجل أن يأتمون وأما ذلك من أجل انكشاف العورة من فوق حتى لا تنكشف العورة من فوق قدرة من فوق لأن اليقشن ما هو نبض الجوانب وأما الأعلى فإنه يكون مكشوفا هذا احتباء وهذا احتباء ولكن الذي معنى في الحديث هو كان يعني عليه لباس ساتر وكافي أن يكون على قميص وغير ذلك ثم يشد على ظهره وعلى مقدمة ساقيه وقد نقل ساقيه وقعد على يديه بثوب أو لا يشد ثوبا ولكنه يستعمل يديه فيحتلي بهما النهي هو للتنزيه ولهذا جاء عن كثير من السلف انهم كانوا يحتضون وجاء عن بعض الصحابه انهم كانوا يحتضون فلعل ذلك انهم فهموا انه للتنزيه او انه ما هو وهو الحبيب
يقول الخطابي وفيه دليل على ان الاستناد يوم الجمعه في ذلك المقام مكروه لانه بعله الاحتفال والنعم لان كل
انسان يستند لانه الاحتفاء المقصود منه لا يأتي من ذمة النوم فالانسان اذا كان مستندا يعني هذا ادعى الى ان ينام وان يستقر في النوم وان يسارق في النوم لا شك في هذه العله التي نقي فيها عن الاحتفاء
قال حدثنا محمد بن عوف
محمد بن عوف أخذ أهل أبو داود والنسائي في مسند عليه
عن المقري
وعبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج له أهل في الفتية
عن سعيد بن أبي أيوب
سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أهل في الفتية
عن أبي مرحوم
عن أبي مرحوم هو عبد الرحيم
نعم
عبد الرحيم بن ميمون هو صفوة
نعم كان وقاف سنة
صفوة أخرية أصحاب السنة
عن سهل بن معاذ بن أنس
عن سهل بن معاذ بن أنس وهو صفوة
لا بأس به
ولا بأس به ودون أنا صفوة لا بأس به فأد صفوة عند الحافظ الحجر وحديثه أخرجه
البخاري بن المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
البخاري بن المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
عن أبيه
عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه وحديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال حدثنا داود بن بشير قال حدثنا عمرو بن حيان الغطي قال حدثنا سليمان بن عبد الله الزبرقان عن يحيى بن شداد بن أوس أنه قال شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا كل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت محسنين والإمام يخطب قال أبو داود كان ابن عمر يحتمي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وقحطان بن طوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النضري ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسيب
ثم قال أبو داود هذا الأثر عن يعلى بن شداد بن أوس هذا الأثر عن يعلى بن شداد بن أوس وهو تابعي يحكي أنه حضر بين المقدس مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجمع بالناس ورأيه جل من كان في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غيرهم محتمين قال غيرهم محتمين يعني قد استعملوا أو اتخذوا العبرة ثم ذكر أبو داود أن هذا جاء أن فعله عبد الله بن عمر وكذلك جاء عن أنس وعن عدد من التابعين أنهم كانوا لا يرون بأسا في الاحتفال يوم الجمعة والخطيب يخطب وقال أبو داود لم يبلغني أن أحد أنه كره الاحتفال إلا عبادة بن نجيب إلا عبادة بن نجيب لكن جاء هذا عن غيره لكن جاء هذا عن غيره. وهؤلاء الذين جاء عنهم ذلك هذا جاء عنهم الاختلاف. يعني هناك اعراض منهم عدد منهم ذكرهم شهر المعروف وقال انه جاء عنهم الاختلاف وجاء عنهم عدم الاختلاف او كراهية الاختلاف. والذي يظهر من سمع ابي داود انه لا يرى النهي او الامتناع من الاختلاف وانه يرى جوازه. ولهذا جرب ترجع في قلبه بالاختلاف، ما قال النهي عن الاختلاف الا من يكتب، وانما قال الاختلاف هو الامام يكتب. ثم ذكر هذا العدد من الصحابه والتابعين الذين يرون ان الاختلاف لا باس به. وهو هذا الحديث او هذا الاثر او هذا الاثر الذي فيه انه قال اياد بن شداد بن عيش ان جل الحاضرين كانوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي مضى حديث حسن ثابت لا باس به، والعمل به هو الذي ينبغي ان يكون. ولعل هؤلاء الذين لم يأخذوا به أنه ما بلغهم أو أنه لم يصح عند أحد منهم أو أنهم بلغهم ولكنهم رأوا أنهم من قبيل شرعة الزنزير وأن خلاف ذلك جائز وليس من محرم.
قال حدثنا داود بن بشير.
داود بن بشير الثقة أحمد بن ستة إلى كبير. أخبر الحين في ستة يقيني
عن خالد بن حيان الرقي.
عن خالد بن حيان الرقي
وهو أخذ بن يخطئ داود بن ماجه
وهو صديق يخطئ أخذ داود بن ماجه وعاوى سليمان بن عاوى جانا الحمد لله من الزبقان لين الحديث أخذ له أبو داود بن ماجه
عن يعلى بن شداد
عن يعلى بن شداد بن يرمي وهو صديق
نعم
أحمد
أبو داود بن ماجه. قال أبو داود كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتدي والإمام يخطب.
قال أبو داود كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتدي والإمام يخطب. وابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما علي الجليل حتى لا يزال عن الصحابة وأحد السبع المعروفين بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنس بن مالك.
وأنس بن مالك صحابي الجليل أحد السبع المعروفين بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشريح.
شريح هو شريح القاضي شريح بن
حارث.
شريح بن حارث وهو الثقة أخرجه البخاري لا
البخاري ولا النسائي.
أخرجه البخاري ولا مسلم والنسائي.
وطفعت بن صلحان.
يعني هنا يعني ما ذلك لداود لأن الأولى هو شيء مجرد إخبار عن رأيه في مسألة فقهية، يعني ذكره في مسألة فقهية، يعني ليس من رجال أبي داود.
وقطعت بن صحان.
وقطعت بن صحان هو قطعة في أبي المسائل.
سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين أخرج عنه مقالب في الجزية.
والإبراهيم
من يزيد بن قيس النخعي قطعة أخرجها أصحاب في ستة.
ومكحول
الشامي وهو
شراط
بن مصر القرآن 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 بن
وإسماعيل بن محمد بن سعد.
وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو قطعة أخرجها أصحاب في ستة إلا أبا داود.
ونعيم
بن سلامة قال لا بأس به. والظاهر أن هؤلاء قالوا لا بأس به كل هؤلاء لأنه الذي ذكر أنه قال وكان
قال أبو داود كان ابن عمر يحتوي والإمام
يخطب. كان يحتوي من بحر ثم قال وأنس بن مالك.
قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نفيل.
وعبادة بن نسري ثقة أخرج له أخرج له أهل السنة.
قال رحمه الله تعالى باب الكلام والإمام يخطب.
قال حدثنا القرنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قلت اوصف والامام يخطب فقد مروا. ثم ورد ابو داود هذا الكلمه الكلام لمن يخطب انه لا يجوز وذلك لانه يشفى عن خطبه وخطبه على الشرع ينطق لها وان يستمع لها ويرضي ماله لها ولا تشغل باي شيء يشفى عنها حتى بان يتكلم مع احد بان يقول انصت ولما يخطب فان هذا من اللوم المذموم الأولى الذي هو محمود أول أبي داود عن الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقلت لسائلك ولمن يخطب أنصت فقد لغوك وإذا كان هذا في مثل هذه الكلمة التي هي أنصت مع أن فيها أمر بالمعروف ومع ذلك أطلق عليها من أعلاقه لأن فيها انشغال ثم هذا على أن ما سواها وما أكثر منها من الأولى لأن الإنسان ليس له أن يتشرع عن قبل لأي شخص لكن فرض على أهل العلم إذا كان هناك أحد يتحدث ويشوش على الناس فإنه يشير إليه بشعره من حتى يسقط لأن المقصود هو الاستماع الكبرى وإذا وجد يعني أحد يتحدث ويشوشون على الناس فلا يحصل تنفل من سماع الخطبة ولا يحصل مقصود من هذا الذي قال في هذا التصل الخمسة من أجل أن يتمكن من سماع الخطبة فإذا كان هناك أمر يفعل لكن يشد الإشارة وإذا من دفع بدونه الإشارة يمكن يتكلم بكلام المختصر لأن الحكمة التي النبي إذا قال أنصت هي النبي ليس عنده خطبة لكن أجل تشويش يشويش على الناس
مثلا يجوز عن خليل المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يروي وهو حظه منها ورجل حضرها يجري وهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بالإنصات والسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تلوها عبادة ثلاثة أيام وذلك لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
ثم روى أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يدعو في خطبه ورجل يدعو فهذا ان شاء الله ان شاء منع يعني ان شاء الله خطبه الدعاء وصار الخطبه يدعو هو بلا منع ثم كان في دعاء يدعو ولم يستمع الخطبه فهذا يعني سال الله شيئا فامر غير له ان شاء اعطاه ان شاء منع ان شاء اعطاه ومع ان ليس الانسان يدعو في اثناء الخطبه نقول في نفسنا ان شاء ان شاء اعطاه ويعني حلم عنه ولم يعاقبه فقضى واعطاه او ان شاء منعه وكان عاقبه على ان سوف يعتد وانشغاله بامور اخرى بحضور دنيويه وحضور يريدها لنفسه والشاهد هو الذي حضرها بالانصات
والسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي احدا
حضرها وانصت لها ولم يتخطى رقبة أحد من الناس ولم يجي أحد من الناس، فهذا هو الذي يتفادى من حدوده الخطوة، فهذا له له أجر. لذلك أن الحسنة في عشر تالية. فهذا الحديث يوضح أن الإنسان إذا قام بأمور مطلوبة منه وأنفق الفضلة ولم يودع أحد من الناس ولم يتخطى لبعض الناس فإنه يكون كفارة دون بيعه دون جمعة في الطريقة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة في عشر تالية.
عن شعيب عن عمرو بن 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 عمرو
وهنا في توضيح الجد يعني كثير من الروايات تتعامل عن الشرع النبي عن جده وهنا يقول الجد وانه عبد الله بن عمر وقد جاء ان مرضنا ان الحافظ بن حجر قال قد صح سمعه شعوذ بن محمد عن من جده عبد الله بن عمر من جده عبد الله بن عمر وهذا يكون حديث متصلا يقول كان متصلا لان اذا كان شعوذ يروي عن جده عبد الله بن عمر يكون متصلا لكن لا كان مخصوصا بانتج تغذله جد عمر الذي هو محمد وهو شعيب هو دائره يكون قطعا يكون مرسلا ولكن هو يعني ياتي في بعض الروايات تجد الجد وان المرض في عبد الله بن عمر كما هنا قال انا في عن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمر يعني عن جده عبد الله بن عمر الذي هو جزوه
اللي يشعر وحديث عبد الله بن عمر خير قال رحمه الله تعالى باب استئذان محدث الامام قال حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا الزبري قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينطلق قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر عائشة رضي الله عنها ثم أورد أبو داود هذه الترجمة في باب استئذان المحدث للإمام يعني الإنسان إذا أحدث هل يستأذن الإمام في الانصراف أو لو استأذنه المقصود يكون جرم استئذان محدث الإمام بأن ما حكمه هل يستأذن الإمام ولا يستأذن يذكرون ولا يستأذن وإنما كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إذا يدفع يده على نفسه ثم ينصرف إذا استئذان إذا الترجمة المقصود منها بيان الحكم وهو أيضا أنه لا يستأذن الإمام لا يستأذن الإمام و دعوة العلم يقول أنه لا يستأذن وأن الله عز وجل
وإذا كانوا مع أعلام الجامع الذين وحدهم يستلمون المقصود ذلك في الجهاد. المقصود ذلك في الجهاد. وليس المقصود ذلك أن في أي مكان الإعلام كان يستلمون عن الذين أن يقومون أن يريدون أن يقوموا. وهذا من المواضع التي لا يحتاج فيها الاستلام. لا يحتاج فيها الاستلام. وقد روى صحابي معروف عن أبي أبي شوبة في رسالة إلى محمد بن سيرين أنه قال أنهم كانوا يستأذنون الإمام إذا حصل من أحدهم حدث فلما استأذنوا الجهاد وكثر الناس قال من حتى منه شيء فلا يعذب على أمره ولا يستأذن فلا يعذب على أمره ولا يستأذن. وهنا أرد أبو ذر الحقيقة عن أبي هريرة أنه فيه أنه لا يحتاج إلى استئذان وأن ما كان موجودا وكان مكروها لأنه يستأذن الإمام أنه لا حاجة إليه ولا يحتاج إلى استئذان بل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من علي بن أبي هريرة أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه يدعو على أنفه ولا ينفعه وقوم هو يجب على أنفه من أجل أن يوهم أو من أجل أن يوري في أن يفعل عنده ضعف وليس المقصود من ذلك أنه حصل منه أنه أحدث وأنه وجد منه شيء دفعه إلى أن يقطع الصلاة لأنه وجد منه شيء خرج منه فهذا يكون فيه تنويع وفيه شكر على الإنسان الذي حصل منه شيء يعني لا يعني يعجبه وقد يكون يجعل غيره يعني ينفرده أو يلومه من باب التنويع هذا من باب التنويع ومن باب الشكر على الإنسان. وأيضا أن ما ذكره في كتاب الجواب الشافعي من كتاب الحقوق الحكومية لابن القيم بل ذكر في مقدمة الدراسة والكلام في الدراسة وشيء كثير من الدراسة وما يتبعه وفقنا التي تكون لبعض الناس فما الذي أثر أظنه فيه في مقدمته في الدراسة على الدراسة وظن أن جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من واحد منهم روح لها يقول قالوا روح ليس الرسول ولكن يعني شعر الناس بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق في يوم المحشر فليتوضا فكان هناك معاد يعني ما حد يعرف فأعاد الكلام فقال له روح هذا الأمر ألم أقل كلنا فيتوضا يا رسول الله ألم أقل كلنا فيتوضا يا رسول الله قال لا فقام يتوضا وقال هل ينفق يعني لحتى المقصود ان يتوضا والباقيين يعني يدخلوه ولا يعني حتى ينفوه فهذا من الفكر ومن الفكر ومن الفكر وعند المتشدد فبعض الناس يعني بعض الناس قد ينفق ولهذا يعني في الحديث حتى احدهم ما يخرجون يعني بعض الناس قد يحصل منها شيء وهو يحصل منه يعني فالاسلام على ذلك يحكم على غيره او انه كان كتب على غيره فهذا هو الفكر ويسمون فيه تولية كل شيء يولي الله ويولي على أنفه وكان حضر الضعاف وبذلك يتذكر على نفسه الحيث أن سبيا يقول الإمام حديث الإمام أنه لا يستأذن الإمام وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنسان يذهب إلى الإستئذان ولكنه يضع يده على أنفه حتى يولي حتى يصبر على نفسه.
حدثنا
إبراهيم
بن حسن
المصيري. إبراهيم بن حسن المصيري ثقة خيرا بن جوزي المسائي.
نعم.
أخرج عبده بن جوزي المسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيري ثقة أخرج له خالد بن شدة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرج له خالد بن شدة. عن هشام بن عروة. وهو ثقة أخرج له خالد بن شدة.
عن
عمر بن الزبير بن العوام وهو فقه فقه من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة لها التابعين وحديث واحد الحد في شكه.
عن
عائشة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهي صديقة من الصديق وهو واحد من ثلاثة أشخاص حدثوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود ومحمد بن سلمة هو أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطو عليه رضي الله عنه.
ثم قال أبو داود ورواه محمد بن سلمة وحمد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والألباني وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحابه في الصفة عن هشام عن أبيه عن لم يخطو على عائشة يعني معناه أنه مرسل أنه مرسل.
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن محمود وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال إنهما قالا جاء سليك الغضبان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صل ركعتين تجوز فيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب أي أن عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يجلس قبل أن يصليهما. وقد مر حديث جابر رضي الله تعالى عنه من طريق من الطرق التي جاءت عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فارجع. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من طريق أخرى وكذلك رواها معه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفي تسمية الرجل الذي دخل وأنه سليك الغطفاني فإن الرواية السابقة ليس فيها تسميته وهذه الرواية فيها تسميته وأنه هو الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فارجع ركعتين وتجوز فيهما أي صل ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما وذلك ليتمكن من سماع الخطبة. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. وفيه جواز كلام الخطيب لبعض الحاضرين وكلام بعض المأمومين معه أو بعض الحاضرين معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وسأله وأجابه سليك رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فارجع ركعتين. فهذا يدل على جواز الكلام من الخطيب مع غيره وكذلك كلام غيره معه كما أجابه سليك رضي الله عنه وكما جاء أيضا في قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال ادعو الله ان يغيثنا هلك في الاموال وقطع السبل ادعو الله ان يغيثنا. فهذا فيه دليل على ان كلام الخطيب وكلام غيره معه ممن يكلمه الخطيب او يكلم الخطيب ان ذلك غير داخل في قوله اذا قلت لصاحبك ولمن يخطب فقد انصب فقد نظرت لان هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعمل به فيما ورد. فالذي ورد من كون من يخاطبه الخطيب يتكلم معه لا يدخل تحت قوله إذا قلت لصاحبي أنفق ولم يسقط أحد العروض، فهذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء ولكن هذه بينهما. والذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا تأكد تحية في المسجد والإسلام بها وهو يوضح أن الصلاة إذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت من الأوقات وقال النهي أنه يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرخص له في أن يجلس دون أن يصلي ركعتين مع أن الخطيب يخطب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإنفاق وما يدل على أن الإنسان لو تكلم مع غيره ولو كان أمر معروف ونهي عن منكر أن ذلك لغو، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره ولم يرخص له دل على تأكد الإتيان بتحية المسجد في جميع الأوقات، وأن تحية المسجد من جواز الأسباب التي لا يتركها الإنسان. ثم إن قوله قم حتى ركعتين فيه دلالة على أن قوله تجور فيهما على أن الإنسان لا يجلس على ركعتين إذا جاء الإمام يخطب، إذا جاء الإمام يخطب فإنه لا يصلي أكثر من ركعتين. وقوله أيضا ركعتين يعني أيضا يدل على أنه لا يصلي أقل من ركعتين، لأن التنفل لا يكون إلا بركعتين، أقل من التنفل ركعتين والتنفل بركعتين واحدة فوق الثانية ولا يجد إلا في الوجه، ولا يجد إلا في الوجه فإنه يصلي ركعة واحدة توقف بها أو يوقف بها العدد الذي سبقها، فأقل ما يتنفل به ركعتان. فإذا دخل الرجل والخطيب يكتب فإنه لا يجد حتى يصلي ركعتين، ولكن إذا دخل في غير ذلك الوقت في أي وقت من الأوقات فإن قوله الحديث إذا دخل أحدكم في الفريق حتى يصلي ركعتين ليس مقصود ذلك أنه لا يجوز له أن يزيد عليهما، بل لهم يزيد عليهما ما دام الوقت ما في خطبة ولا في ساعة خطبة، فإن لهم يصلي ركعتين أو أربع أو ست كل ركعتين على قدر يسلم منهما، ولكن إذا جاء الخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتين لا يزيد عليهما بل يقصرهما حتى يتمكن من سماع الخطبة.
قال حدثنا محمد بن محبوب.
محمد بن محبوب هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي وإسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو القطيعي وهو من شيوخ أبي داود، ويأتي كثيرا إسماعيل بن إبراهيم وهو من علية ولكنه في طبقة أعلى من طبقة شيوخ أبي داود، لأن أبا داود يروى عن بواسطة، وقد يأتي ذكره كثيرا، وأما هذا يأتي ذكره قليلا الذي هو إسماعيل بن إبراهيم الذي هو شيخه، وهو إسماعيل بن إبراهيم القطيعي، وأما ذاك إسماعيل بن إبراهيم المشهور من علية وهو من طبقة شيوخ شيوخه، ويأتي ذكره منسوبا إسماعيل بن إبراهيم، ويأتي ذكره مهملا فيقال إسماعيل وهو في طبقة من فوق طبقة شيوخ أبي داود، أما هذا فهو من طبقة شيوخ أبي داود، فإذا جاء في طبقة شيوخه كما هنا فالمراد به القطيع، وإذا جاء إسماعيل بن إبراهيم من طبقة شيوخ شيوخه المشهور بن علية، وإسماعيل بن إبراهيم القطيع هذا ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. المعنى أي أن رواية هذين الشيخين وهما محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم القطيري متفقة في معنى مع اختلاف العلماء البعض، وهذا هو معنى قول أبي داود رحمه الله فإنما يذكر الرواية عن شيخين يقول المعنى أي أن روايتهما متفقة في معنى مع الاختلاف في الألفاظ عن
محمد بن
عن حق النيات
الحرف الذي له هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم.
يعني لعن الله سليمان بن مهران الشافعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي سفيان. وهو طلحة بن نافع وهو صدوق.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وصحابه من صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طريقة أخرى عن الأعمش عن أبي صالح وأبو صالح هو ذكوان السمان. أبو صالح كنية واسمه صحيح ذكوان ولقبه السمان أو الدجاج كان يجي بالسمن والزيت فلقب بالسمان ولقب بالدجاج وهي نسبة إلى منها ونسبة إلى حرزة مثل رقم نجار وحجاج سمان خباز وغير ذلك فتأتي على هذه الطيرة والمراد بها الحرزة والمنها والعمل الذي يشتغل به الإنسان. فأبو صالح مشهور بكنيته ويأتي كثيرا بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السماء والدجاج وهو مدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد ابي بشر عن طلحه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث ان قريشا جاء فذكر نحوه زاد ثم اقبل على الناس قال اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين يتجول فيهما.
ثم
اورد
ابو داود الحديث عن جابر من طريق اخرى الإجابة من طريق أخرى وهي بمعنى طريق السلقة ولكن فيها زيادة ويقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم ولم يدخل فليصلي ركعتين وليتجوز بهما. وهذا هذه الجملة فيها رد على ما يقول أهل العلم أن الإنسان إذا دخل المسجد ولم يدخل فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين لأن ويجيبون عن قصة كليك الغطفاني بأعضاء متعددة ليس بشيء أمام هذه النصوص وقالوا أنه كان فقيرا أو أن الثياب غالية وأنه أراد من الغطفان أنه يقوم حتى يراه الناس الذي يتصدق عليه. فإن هذه الجملة التي جاءت بعدها وهي قاعدة عامة وتشريع عام وليس مقصود بأن يصدق يقوم حتى يراه الناس لهذا قال إذا دخل أحد المسجد فلا يشحك يصلي ركعتين هذه قضية قضية صارت في قريش وإنما هي قضية عامة تشريع عام للناس تشريع عام للناس أي إنسان يصلي ويصلي يخطب يوم الجمعة لا يشحك يصلي ركعتين. فهذا يبطل يعني هذا الفهم أو هذا الاعتبار عن قصة قريش وأن والاعتبار عن حديثه او عما جاء في حديثه من انه احتمال ان يكون فقيرا وثيابه باليه او ثيابه رثه ويظهر عليه الفقر وان مقصود بذلك حتى يراه الناس فيتتبعون له ويتصدقون عليه فان قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجول فيها اذا دخل احد المسجد خليفه وانا ولما يخطب فتجلس حتى يصلي ركعتين يتجول فيها. واضح تعالى على ان هذا تشريع وان هذا حكم شرعي ثابت مستقر عام وليس خاصا بهذا الرجل وان المقصود منه مراعاه فقر وتنبيه الناس الى ضعفه وقله هذه يده فان هذا لا يستقيم مع وجود هذه الجمله التي فيها بيان الحكم العام والتشريع العام للناس وان من دخل المسجد ينكر لهم يجلس حتى يصلي ركعتين من دخل المسجد ولم يدخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب البلاغة الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
سعيد
عن
سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن مسلم أبي بشر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرج حديث البخاري في جزء القرآن ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن طلحة
عن طلحة وهو بن نافع وهو أبو سفيان الذي جاء في الإسناد السابق بكليته وما جاء بسمه. ذكر في الإسناد الأول الذي قبله بكليته أبو سفيان وذكر هنا باسمه. وهذا فيه بيان نوع من انواع علوم الحديث او فيه اشاره الى نوع من انواع علوم الحديث وهو معرفه الكنى وذلك ان لا يظن الشخص الا شخصين تاريخ معرفته هذا نوع من انواع علوم الحديث ان لا يظن الشخص الا شخصين لانه اذا ذكر مره طلحه ومره ابو سفيان الذي يعرف ان ابا سفيان كل يد طلحه يظن ان ابا سفيان شخص وان طلحه شخص اخر لكن ما عرف ان طلحه بن نافع كليته ابو سفيان وانه يكفي احيانا بكليته واحيانا باسمه فانه لا يرد عليه هذا الوهم.
جاءت اسئله كثيره في مناسبه قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله انما قال ابن ولد الفتنه عن حكم جواز صدق الله العظيم في نهايه تلاوه القران.
هذه تخبرك عن هذه لأن هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن المناجرة ظهرت له تماما أن تغاق الآية على هذه الواقعة قد يكون الإنسان ما قرر قل يكون ما قرر إلى أن يرى أقول جيش يعزمان ويمشيان وكذا حتى يضر وأشفق عليهم وحملهم. وأما قيل كونه قال بعد انتهاء القراءة صدق الله العظيم فهذا شيء وهذا شيء على الله ما يدل عليه وهذا نور ما يدل عليه.
حديث ثمرة من جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه الذكر رجل من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يقع في الذمة عند قلعه. قال المحشي في إسناده انقطاع. القرآن يقول أين الانقطاع؟
لا يمكنك أن أعلم الانتشار الذي بين البخاري وبين أبي مع الجزيرة مع الجماعة.
هل النظر في الساعة ورد اللحية وحتى الجنود والإمام يخطب هل يدخل في ظل له؟
قوم الإنسان عجائب جلده إذا حضر في أسرع ويأخذون من المعذور هو اتشار مع قبله. كل إنسان يعني ينشأ مع قبله وهو يكون يعني يحس بالجسد الجسد أو إذا حصل في حكة أو يعني أو كذلك يعني يكون يعني يمر في الساعة يعني هم في هذا ما ذكر من قبل له يعني كل ساعة بيده ومؤمنه طلع الساعة إذا كان إيديه وكذا. طبعا هذا نتيجة الإنسان أحرم أن يعني ينظر الساعة وفي يده ما هو أيضا جاء في مصطفى سند دون خطوتين أبو بس أنك ينظر خطوتين أبو بس والكلام والخطوط على المرض المؤذن ما هو بس يعني قبل أن يبدأ الخطوة وإنما الكلام عند هذا هو الذي فيه هنا. لا يرد ولا الكرش عند عمله.
يقول هل على المال الذي وجه للأوثان ذكرة مع أنه ليس له مورد سوى الضمان الاجتماعي وصدقات أهل الخير؟
المال الذي وجه
هكذا كتب هل على المال الذي وجع للأيتام زكاة
مع أنه ليس لهم رغب سوى الضمان الاجتماعي وصدقات أهل الخير؟
لا سؤال واضح، لكن إذا كان المقصود يعني أن اليتيم عنده مال وحال على حاله الوزكة ما من زكاة، لا نقول ما من زكاة، يعني سواء كان ليتيم أو لصغير أو لكبير أو لمجنون أو لأي إنسان يزكى وهي ضروري يقوم بإخراج الزكاة منه، لأن من عنده كان الزكاة هي مقولة بالمال مال الأغنياء، وإن كان غنيا أخذ من مقدار من زكاة من مال مقدار الزكاة، لا فرق في ذلك بين كثير من المصلين. وإذا كان هؤلاء الذي يعتني يأكلون ولا يقع عندهم شيء دون زكاة، وإن الزكاة في مال موصول يحول على الحول، يحول على الحول دون أن يحتاج إليه فهذا زكاة سواء كان يتيم أو غير يتيم.
من حضر للجمعة مدة التشهد هل يصلي ركعتين أم الله؟
إذا كان طبعا إذا بقى في الأيام وقام ركعة ثانية يصلي غيرهما، لا يصلي ركعتين لأن لا يصلي الجمعة، لأن الجمعة لا بد من الركعة، إذا لك الركعة واحدة هو في حقه، وأما إذا لم يتشهد ركعتين معا فإنه يمكن على الإمام ويؤدي إلى أجر الجماعة ولكن يسلمهم الله عنه. ولكن إذا كان حصل أن الجمعة حضرت قبل الزوال، إذا وجد أن الجمعة حضرت قبل الزوال فإنه يصلي بهما ويصلي ركعتين كاملة بعد ما يسلم الإمام، لأنه الظهر لا يجوز أن يصليها قبل الزوال، الظهر لا يجوز أن يقعها قبل الزوال لأنه يصلي بعد الزوال، ولكن إذا كان أدرك ركعة واحدة فليس إليها أخرى وبذلك أدرك الجمعة ويصليها جمعة، ولكن إذا كان بعد الزوال طبعا يصب عنه هو أن يصلي أربعا ويضرب، وإذا كان قبل الزوال فيقدر أن يصلي الظهر قبل الزوال، كان الظهر قد صلى بعد الزوال وقتها لا يصلي بعد الزوال يترك الجمعة.
ما هي
أصح
الأقوال في أول علامات الساعة الظهور؟
ما أعلن عن شيء بالضبط، لكن أول قلت المهدي ويعني بعده ينزل عيسى بن مريم وكذلك صحج يهود ومأجوج مع يعني في زمن نزول عيسى، فالأول بالضبط التعليم ما أعلن، لكن المهدي أو قلت المهدي هو قبل هذه الأشياء التي هي الدجال ويجوج ماجوج ومثل عيسى بن مريم وخروج سنت مريم كلها هو قبل حقل الجمال.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.